بسم الآب والابن والروح القدس، الله الواحد أمين. ثم دخل كفر نحوم أيضا بعد أيام، فسمع إنه موجود في بيت، فكان يخاطبهم بالكلمة. اليوم يا أحبائي الحد الأول في شهر بابا، وزي ما إحنا عارفين إنه قراءات الكنيسة في كل قداس على مدار السنة كلها متقسمة لقسمين. أيام الأسبوع العادية القراءات بتبقى على حسب القديس اللي مذكور في سنكسار اليوم، أما أيام الأحد فرتبوها آباء الكنيسة إنها تدور عن عمل الثالوث القدوس من جهة خلاص الإنسان، فرتبوا إن الأربع أحد بتوع أول شهر في السنة القبطية شهر توت يدور حوالين عمل الأكنوم الأول الله الآب من جهة خلاصنا. بعد كده رتبوا القسم الثاني في الأحاد من أحاد شهر بابا اللي احنا بنبتدي النهاردة لغاية أحاد شهر بشنس 8 أشهر تدور حوالين عمل الأكنوم الثاني الله الإبن من جهة خلاصنا. فيبقى نتوقع أنه كل الأحاد من بابا لغاية بشنس كل مرة هنحضر الكنيسة هنسمع إنجيل بيتكلم عن عمل المسيح من جهة خلاصنا. فلما رتبوا آباء الكنيسة رأس هذه المواضيع الحد الأول في بابه، فقالوا عايزين نجيب إنجيل يتكلم عن ملخص عمل المسيح الخلاصي كله اللي هنبتدي بقى نتكلم عنه بالتفصيل في الأحاد بتاعة 8 أشهر دول. فبإرشاد الروح القدس اختاروا لينا معجزة شفاء المفلوج. معجزة ذكرت في 3 أناجيل في متى وفي مرقس وفي لوقا، لكن بحكمة روحية وبإفراز روحي اختاروا ان احنا نسمعها من انجيل معلمنا القديس ماري مرقس بالذات. القصة في بسطها معجزة من المعجزات الكثيرة اللي عملها السيد المسيح، ومش هي اول معجزة في حياته. في معناها البسيط المسيح دخل بيت، والناس لما سمعوا أن المسيح في البيت دوت كلهم اجتمعوا إليه، وكانت شغلة المسيح يخاطبهم بالكلمة يعني يعلمهم يعظ. وجي راجل مفلوج قدموا للمسيح، حاولوا يدخلوا من الباب ما عرفوش، طلعوا من السقف نزلوا الراجل قدام المسيح. أول ما المسيح شاف الراجل قال له مغفورة لك خطاياك. فالناس اللي قاعدين ما عجبهمش الكلام، مين اللي يغفر الخطايا الا الله وحده؟ فقال لهم انتم مش مصدقين ان انا غفرت الخطيه، طب انا هقول لكم البرهان بتاع غفران الخطيه. ايه البرهان؟ قم احمل سريرك وامشي. فيقول لنا ماري مرقس ان هو قام وحمل السرير وذهب الى بيته، فتعجب الناس من اللي شافوه. معجزة فيها دروس كتيرة، فيها براهين كتيرة، لكن في الحقيقة أحبائي هي فيها ملخص لعمل المسيح الخلاصي. أقولها لك باختصار، البيت هو التجسد، وهقول لك ليه. تجسد المسيح، ظهر في الهيئة كإنسان لما جاء ملء الزمان، وكان عمل المسيح من سن 30 سنة لغاية 33.5 كان يخاطبهم بالكلمة، كان يعلم. في نهاية خدمته ارتفع على الصليب. طب ايه غاية الصليب؟ غفران الخطية، ثق يا بني مغفورة لك خطاياك. فالمسيح على الصليب ليه؟ علشان يحمل عقاب خطايانا. طب اتغفرت الخطية بصليب المسيح؟ اتغفرت، لانه وضع عليه اثم جميعنا. يبقى تجسد، فترة خدمته يعلم بالكلمة، نهاية خدمته ارتفع على الصليب علشان يغفر خطايانا. طيب ايه البرهان لغفران الخطية؟ في اليوم الثالث قام من الأموات. قيامة المسيح هي برهان على غفران الخطية، فعلشان كده قال لهم البرهان ان انا غفرت الخطية قم القيامة. طيب قام الإنسان الخاطي اللي بيمثله هذا المفلوج يمثل البشرية كلها اللي بسبب الخطية أصيبت بالفالج يعني شلل. سن الخاطي لا يكلم ربنا ولا يسمع صوت ربنا ولا يعمل أعمال ربنا ولا يسلك في وصايا ربنا، كأنه مشلول. فالمسيح بالصليب يوم الجمعة غفر الخطية. ثق يا بني ونلنا التبني، بركات كتير يعني، بس أنا بركز. ثق يا بني مغفورة لك خطاياك. طب إيه البرهان إن أنت غفرت خطايانا على الصليب؟ برهان غفران الخطايا هو قيامة المسيح. أسلم لأجل خطايانا ده يوم الجمعة، وأقيم لأجل تبريرنا. طيب لما حنقوم بعد قيامة الخطية وبعد قيامة الظهر الآتي، فذهب إلى بيته، حنقوم نروح فين؟ نروح للسماء. والناس لما شافوا كده بهتوا في السماء، نتعجب من مجد الله ومن أعمال الله ومن تدبير الله ومن خلاص الله. فهي زي ما احنا شايفين هي ملخص لقصة الخلاص. النقط اللي أنا اتكلمت فيها ديت من جهة التجسد، التعليم بالكلمة، الصليب، القيامة، حياة الظهر الآتي، ده بقى اللي احنا هنقعد نسمعه في الثمان أشهر اللي جايين من شهر بابا لغاية شهر بشمس. طب كل هذا مبني على أساس أن المسيح وجد في بيت. قلت لك البيت ده هو التجسد. طيب واضحة غفران الخطية، مغفورة ليه خطاياك، سورة يوم الجمعة. واضحة القيامة، سورة الحد. لكن ايه علاقة البيت بالتجسد؟ لان دي بداية الرحلة، ده بداية الخلاص، بداية خلاصنا ان المسيح تجسد. طب اشار دي الروح القدس هنا، سمع انه موجود في بيت. عشان نفهم حكاية البيت ديت نرجع للعهد القديم، سفر من اسفار الانبياء الصغار، سفر حجي النبي. حجي النبي قال نبوة. ايه النبوة؟ اسرائيل كان موجود في السبي، وكان الهيكل بتاعهم هيكل سليمان اتهد. فلما رجعوا من السبي رجعوا علشان يبنوا الهيكل. فلما اتبنى الهيكل التاني هيكل زربابل بعد الرجوع من سبي بابل، ما كانش فيه مجد الهيكل الاولاني. هيكل سليمان كان فخم من جهة العمال اللي بيشتغلوا فيه، ومن جهة الذهب والفضة، وكانت حاجة عظمة خالص. طب الهيكل اللي بنوه بعد الرجوع من السبي كانوا فقراء وحالتهم حالة، فالهيكل على قده قوي. فالناس الكبار اللي كانوا شافوا هيكل سليمان وشافوا الهيكل الجديد قالوا ايه الهيكل ده؟ هو ده يجي ايه جنب الهيكل بتاع سليمان؟ انتوا يا صغيرين عشان ما شفتوش الهيكل القديم فرحانين بده، لكن احنا شفنا خير زمان ومجد زمان، انتوا شفتوا حاجة؟ هو ده هيكل دوت؟ فدي عملت احباط للناس. فربنا بعت حجي النبي علشان يشجع الناس اللي بيبنوا الهيكل. فقال نبوة بديعة خالص عن مجيء المسيح يهدي مشتهى كل الأمم، وعلق بقى على حتة البيت دوت. قال لهم البيت دوت انتوا يعني صغير في أعينكم، انتوا بتزدروا بيه. طب أقول لكم مجد هذا البيت الأخير، لما ندور على البيت، مجد هذا البيت الأخير يكون أعظم من مجد الأول. قال لهم الهيكل اللي انتوا بتقولوا عليه ده مش فخ، ده في نظر الله أعظم من الهيكل الأولاني هيكل سليمان. طيب لما نيجي للحقيقة، فعلا هيكل زربابل لا ما كانش أعظم ولا حاجة، لا من الناحية المادية أعظم ولا من الناحية الروحية أعظم. من الناحية المادية بقول لك هيكل فقران خالص، مش في عظمة هيكل سليمان، ومش في مجد وفخامة وغنى وثراء هيكل سليمان. طب من جهة المجد الروحي برضو ما كانش في المجد الروحي بتاع هيكل سليمان، لأنه كان هيكل زربابل زي ما قالوا كان ينقصه عدة أمور تقلل من قيمته بجوار هيكل سليمان. الحاجة الأولانية التابوت، بعد ما رجعوا من السبي وبنوا الهيكل التابوت اختفى، فهيكل سليمان أعظم لأن كان فيه تابوت العهد. هيكل زربابل ما كانش فيه التابوت، فهو مش أعظم ولا حاجة حتى من على المفهوم الروحي. هيكل سليمان لما اتبنى وقدمت أول ذبيحة نزلت نار من السماء أكلت الذبيحة. طب لما بنينا هيكل زربابل كان فيه النار المقدسة دي اللي نزلت من السماء؟ لا ما كانتش موجودة، ما نزلتش نار من السماء. كان رئيس الكهنة في هيكل سليمان كان يلبس صدرة، كانت على الصدرة دي في حجرين، حجر اسمه الأوريم وحجر اسمه التميم، كان يعرفوا بيهم مشيئة ربنا، نروح ولا ما نروحش، نعمل ولا ما نعملش. طيب لما رجعنا وبنينا الهيكل أيام زربابل اختفى الأوريم والتومين، فهو مش أعظم من هيكل سليمان بأي حال من الأحوال. طيب إزاي بقى النبي حجاي يقول إنه مجد هذا البيت الأخير يكون أعظم من مجد الأول؟ هو في الحقيقة ما كانش بيتكلم على الهيكل اللي مبني بحجارة هيكل زربابل، وما كان بيتكلم على إيه؟ عشان نعرف كان بيتكلم على إيه نروح للسيد المسيح في يوحنا 2، لما السيد المسيح وقف قدام الهيكل يوم ما طهره في بداية خدمته، فقال لهم السيد المسيح: انقضوا هذا الهيكل وأنا في 3 أيام أقيم. قالوا له في 46 سنة بني هذا الهيكل. 46 سنة دول كان بعد كده جه هيرودس وعمل توسعات في الهيكل لمدة 46 سنة. فبيقولوا له في 46 سنة بني هذا الهيكل وأنت في 3 أيام تقيمه. هم مش فاهمين بقى، هم فاهمين أنه بيتكلم على الهيكل اللي هو دخله السيد المسيح اللي كان بنيه زربابل اللي عمل فيه هيرودس توسعات، فاكرين أنه بيتكلم عن المباني. لكن القديس يوحنا قال: أما هو فكان يقول عن إيه؟ هيكل جسده أهبانة أهي. يبقى البيت في نظر المسيح إيه؟ مش البيت اللي بناه زربابل، لا فعلا ده ما كانش أعظم من بيت سليمان، لكن كان البيت اللي بيقصده هو إيه؟ جسده. فعشان كده قال لهم مجد هذا البيت الأخير، الناسوت اللي أخذوا السيد المسيح من أمنا العذراء بالروح القدس أعظم من البيت الأول. يبقى اللي مقصود بالبيت هنا إيه؟ قال هذا عن هيكل جسده، بيتكلم عن الجسد الناسوت اللي اتحد بيه في بطن أمنا العذراء. طيب المسيح الظاهر في الجسد، مجد هذا البيت أعظم من البيت الأولاني، ما هو الهيكل إيه؟ ربنا في المكان. طيب في التجسد، الله بعدما كلم الآباء بالأنبياء كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه. ففي المسيح سمعنا الله، في المسيح شفنا الله، في المسيح تقابلنا مع الله، كأنه هو ده الهيكل الحقيقي بتاع ربنا. الهيكل بيحل فيه ربنا، جسد المسيح فيه يحل كل ملء اللاهوت جسدي. فبدت رحلة الخلاص من هنا، من البيت، من التجسد. عشان كده بقولك يا حبايا أبائنا في حكمة روحية بالغة بالغة، بقولك المعجزة دي ذكرت في متى وفي مرقس وفي لوقا، لكن التفاصيل من جهة البيت، من جهة الراجل شال السرير وذهب إلى بيته حياة الظهر الآتي، من جهة المجد اللي بهتوا بيه أصدوا أباء الكنيسة، يحطلنا الإنجيل ده بالذات، لأن زي ما بقولك ديت رحلة الخلاص اللي احنا حنحيا فيها 8 أشهر اللي جايين، كأن ده الملخص بتاعها. طب روحيا برضه يا أحبائي، أحب تملي العظة تاخد جانب إيماني، نعرف إيماننا، نعرف عقيدتنا، نعرف إنجيلنا، وأيضا نختمها بجانب روحي كتطبيق بقى من إنجيل اليوم. طبعا ما فيش أروع من إنه المسيح كان يخاطبهم بالكلمة، والناس أول ما سمعوه كلهم التفوا حواليه ليسمعوا منه، كانوا يتعجبون من كلمات النعمة الخارجة من فمه، لم يتكلم أحد قط مثل هذا. ليه؟ لأن الله متكلم، الله كلمنا في ابنه. فالدرس اللي نطلع بيدينا يا أحبائي هو مدى اشتياقنا لسماع الله وسماع كلمة الله. الناس أول ما سمعوا أن المسيح موجود كلهم التفوا ملوا، ولم يسع ولا ما حول الباب، كلهم اتلموا عشان يسمعوا كلامه. هل لنا يا أحبائي هذه الاشتياقات في سماع كلمة الله؟ دي نمرة واحد. يعني أحب أقرأ الإنجيل، أحب أسمع كتير، أحب أقرأ كتب روحية، أحب أسمع صوت ربنا بصورة أو بأخرى. القداس صوت الله، التراتيل اللي بحسب المكتوب، مش التراتيل اللي يعني ما تأخذنيش يجيبوا شوية كلمات كده واحد بيكلم واحدة، آسف إن أنا أقول الكلام ده، وبدل ما يحط الواحدة يحط يسوع، بحبك يا يسوع، بموت فيك يا يسوع، إيه ده؟ هدي تراتيل ديت؟ التراتيل يعني ليها أصل كتابي، يعني مأخوذة من روح الكتاب ومن كلمات الكتاب ومن وحي الكتاب. يبقى أنا لما بقول ترتيلة أنا فكري منشغل بالخلفية اللي وراء الترتيلة اللي هي إيه؟ ليه كلمات الإنجيل. لكن واحد حينظم لي شوية كلمات شعر علشان أقعد بصوت حسن أقعد أسمع فيها، ده مجرد فن، من حقي أعجب بالفن مش خطية، لكن دي مش عبادة. وده الفرق يا أحبائي بين الترتيل وبين يعني مش ما أقدرش أسميه ترتيل يعني، لكن أسميه واحد بيحب الفن، بيحب الموسيقى، بيحب الصوت الحلو، بيحب الكلمات الحلوة، من حقه يستمتع بفن روحي مش غلط، بس لا نسمي هذا عبادة، دي مش عبادة. لكن العبادة كلمات من الإنجيل، كلمات بتتقال بطريقة روحية بفكر روحي من ناس روحيين، بسمعها روحيا ليها عندي خلفية روحية. فلما بسمع الترتيلة ديت أنا في جو عبادة، بقولها زي بالضبط كأني واقف أصلي، زي بالضبط كأني واقف أتناوش، مش بتجاوز الكلام، أنا بشبع بالكلمة سواء كانت مرتلة روحيا أو سواء كانت مكتوبة في الإنجيل أو سواء كانت مفسرة في وعظة، كل دوت عبادة. إحنا وإحنا قاعدين دلوقتي بنتكلم إحنا مش بنملى وقت في القداس، ده جزء من العبادة. وإلا كانوا أبائنا قالوا يا جماعة اجتمعوا صلوا تناولوا وبعد كده بقى اللي عايز يمشي يمشي وعايز بقى واحد يقوم يوعظ أهو حاجة زيادة، قالوا لا ده في صلب القداس. فبقت العظة، بقت القراية الروحية جزء من العبادة. إحنا بنتعبد لله لما بنسمع الكلمة، لما بنفسرها، لما بنتكلم بيها، لما بنتأمل فيها. فبقول يا أحبائي إيه مدى اشتياقنا لسماع كلمة الله؟ هل شغوف إن أنا كل يوم لازم أقعد مع الإنجيل؟ كل يوم أشعر إن أنا ليا تعزية في الإنجيل، ليا تغذية في الإنجيل؟ ربنا قال لإسرائيل في القديم، قال لإسرائيل أنتوا في البرية محتاجين تاكلوا، تقوم يا راجل يا يهودي يا عبراني يلي من شعب الله، تقوم كل يوم الصبح بدري قبل الشمس ما تطلع وتلتقط المن. قال له ايه؟ قال له عشان تاكل. طيب ينفع ربي اخد شويه من كتار النهارده، اكل شويه النهارده واسيب شويه لبكره؟ قال له لا، لازم يبقى خبز يومه. المن اللي انت خدته النهارده ده اكل النهارده، طيب بكره؟ لا، ده انت محتاج تقوم بكره تاني وتاخد اكله جديده تتناسب مع اليوم الجديد. مراحمه لا تزول فهي جديده كل صباح. فبقول يا احبائي ايه مدى شغفنا بسماع كلمه الله؟ تحب تسمع الانجيل؟ تحب تقرأ الإنجيل؟ أبائنا يا أحبائي كانوا من أجل كلمة منفعة كان يسافر مش يسمع وعظة نص ساعة. أحبائي إحنا في عز ده، نشكر الله عليه، ما بقولش حاجة، ده النهاردة بقت الكلمة منتشرة مسموعة مقروءة مرئية في كل أنحاء العالم. واحد يوعظ في قرية في مصر اللي في أمريكا بيسمعها في نفس اللحظة، شيء جميل جدا جدا جدا. لكن في العصور الأولى ما كانش كده، ده كان يعني اللي معاه يعني إنجيل مات، ياه ده معاه كنز، مش كتاب مقدس، مش أسفار مقدسة. داود النبي يا أحبائي لما كتب المزمور 119، مزمور الكبير اللي كله بيتكلم عن التلذذ بكلمة الله، كان إيه اللي في إيدين داود؟ يعني لما تقرأ المزمور 119 واحد بيعشق كلمة الله، أبتهج أنا بكلامك كمن وجد غنائم كثير، وجد كلامك فأكلته فكان كلامك لي للفرح ولبهجة قلبي. طيب اسأل داود ايه الأصفار اللي كانت في ايديك لما كتبت الكلام دوت؟ عارف كان عنده ايه؟ أصفار موسى الخمسة، التكوين والخروج واللاويين والعدد والتثنية، وعنده ايه؟ سفر يشوع وسفر القضاء، ويمكن يمكن جزء من سفر صموئيل الأول، بس هذا اللي كان مع داود، لسه كان الباقي ما كتبش. ولما أرى داود دول قال له أبتهج أنا بكلامك كمن وجد غنائم كثيرة. ده لو كان عنده لا أسفار نبوية ولا عنده المزامير لسه ما كتبتش ولا عنده الأنبياء الكبار والصغار، وكان فرحان بكلمة الله. أما إحنا حبايب اللي معنا الكتاب المقدس بعهديه 66 سفر غير الأسفار القانونية الثانية، هل لينا هذا الشغف بكلمة الله؟ أحبادي وصية في الإنجيل، أميلوا أذانكم واسمعوا، دي وصية في الإنجيل، غير تاركين اجتماعنا كما لقوم عادة، دي وصية في الإنجيل، ليكن كل إنسان مسرع في الاستماع، كان يخاطبهم بالكلمة، دي نمرة واحد. علامة الصحة الروحية ان انت تحب تقرأ الانجيل. عارف ولد حب يأكل يبقى صحيا كويس. طب ولد نفسه مسدود عن الاكل, هو ما بيشتكيش من مرض بس تقول لا دي حاجة مرضية ده خطر كده. طب بابا انا لو بقول لك عندي صداع, قال له لا ادم مالكش نفس للاكل يبقى فيه مرض. روحيا يا احبائي لو ملناش اشتياق لكلمة الله يبقى فيه مرض, يبقى فيه خطر. فايه مدى اشتياقنا وشغفنا لسماع كلمة الله؟ ما تتحججش عزيزي من فضلك بالوقت, لا القضية مش قضية وقت, قضية هي مدى شعوري بضرورية هذا الأمر. طيب سمعت الإنجيل هل يكفي السمع؟ لا, السمع لابد أن يتحول إلى فعل سلوك. بنسمع الإنجيل يا أحبائي ليس للذة فكرية, يعني حاجة كده يعني إيه المخ كده ينشغل بيها وحاجة حلوة كده واحد يقعد يفكر يعني حاجة, لا مش ده هدف الإنجيل. وإن كانت كلمة الله لا تخلو من شبع فكري, ما منكرش طبعا دي تأثر فكر البني آدم ويبقى مزبي بالكلام, لكن مش ده الهدف. مش الهدف معرفة جديدة, أنا عايز أسمع وعظة, أنا عايز تقول لنا حاجة جديدة برضه عشان واحد يعني يعرف حاجات جديدة, لا برضه مش ده هدف سماع كلمة الله. أما للهدف الحقيقي إيه؟ أن الواحد يسمع ويعمل, كونوا سامعين عاملين, دي الخطوة الثانية. لما بسمع كلام الله بيس نفسي عليه, أبونا بسمع بلاقي نفسي فعلا مش تمام, طيب حلو اكتفيت بكده لا مش كفاية. قالها القديس يعقوب, رجل يسمع الكلمة ولا يعمل بها شبهها, قال لك رجل ينظر وجه خلقتي في مرآة, أحبس كده في المراية يا ده أنا متلخبط, وللوقت مضى ونسى ما كان. ما استفدناش حاجة, دي المراية معمولة علشان تقول لي دي متلخبطة روح مصلحها. هكذا كلمة الله يا أحبائي, مرآة لأنفسنا. سمعت الإنجيل قريته, سمعت وعظة, قريت كتاب روحي, الله ده أنا متلخبط, طب كويس إنك تعترف إن فيه لخبطة, ده عظيم جدا. طيب الخطوة نمرة 2, يبتدي الواحد إيه؟ يصلح, يبتدي الواحد يسلك بحسب المكتوب. طيب السلوك دوت يبان فين؟ هقول لك علامة واحدة ركزت عليها الكنيسة في الكاثوليكون, يبان في الكلام. طب أنا عايز أعرف أبونا نفسي, أنا بحب أسمع الإنجيل جدا وبحب كلمة الله حلو, ولما بسمع بقيس نفسي وبلاقي نفسي فعلا متلخبط وبراجع نفسي وبقدم توبة واعتراف, جميل جدا. طب العلامة السلوك يتغير. طب أبسط حاجة في تغيير السلوك اللسان, أما البني آدم يتغير أول ما تشوف, تشوف كلامه اتغير, ألفاظه اتغيرت. ليكن كل إنسان مسرع في الاستماع, مبطئ في التكلم, مبطئ في الغضب. لما هيسمع الكلمة هتبتدي تلجم كلماته وأفعاله. الإنسان يا أحبائي اللي قلبه مليان بكلمة الله, فاض قلبي إيه؟ بكلام كثير. الله هو الكلام بيطلع من قلب؟ لا, ده اللي بيطلع من لساني دوت ثمرة اللي القلب مشغول بيه. لما تبقى كلمة الله ساكنة في القلب بغنى, تبص تلاقي كلمات الإنسان كلمات فيها النعمة, كلمات الإنسان كلمات ممسوحة بكلمة الله, كلمات الإنسان اللي بتحدها كلمة الله. طب بدت الحكاية بإيه؟ ليكن كل إنسان مسرع في الاستماع. ياريتنا يا أحبائي تكون لنا هذه الاشتياق لكلمة الله, تشتاق نفسي إليك كما تشتاق الإيل إلى الماء, ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين.